أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالنافل الواجبات والمحرمات في المسألة 24، وصلنا إلى الثامن، البهتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه. الإنسان تارة يتكلم عن شخص فالعيب موجود فيه، يريد أن يستنقصه، أو حتى لو كان بدون الاستنقاص، هذا يسمونه غيبة، أن الغيبة هو وجود صفة في الشخص. أما إذا لم تكن الصفة موجودة فيه فهذا يعتبر بهتان، افتراء. فالبهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، فهذه الصفة ليست موجودة في المؤمن فينشر مثل هذه الصفة، فهذا يعتبر من باب البهتان. تاسعا، النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرق بينهم. إنسان النمام الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر، ويأخذ من كلام هذا ينقله إلى الشخص الثاني، ويأخذ من الثاني ينقله إلى الثالث، وهكذا، فيكون نماما ويؤدي إلى الفرقة، لأن طبيعة الحال أن الكلام الذي ينقل لا يكون الكلام الحسن وإنما الكلام السيء. عاشها نعم. مو من باب النصيحة، راح يكون كلام سيء، مثلا شخص يتكلم بكلام سيء أمامي، أروح أنقل ترى قال عنك كذا، تأخذ من كلام هذا ترى قال عنك كذا، وبهالطريقة يوجب الفرقة بين المؤمنين. عاشرا، هجر المسلم أزيد من 3 أيام على الأحوط لزوما، أو على الأحوط وجوبا. فالإنسان يهجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام، فأيضا يعتبر من المحرمات، يعني القطيعة بين المؤمنين بين المسلمين ليست مطلوبة. صار خلاف مع شخص تقول له أنا ما راح أكلمك إلى الأبد، مو جائز أنه الإنسان يهجر أخاه لأي سبب من الأسباب. إذا كانت هناك مشكلة بين المؤمنين، الإنسان يحاول أن يصلح بينهم، يحاول أن يحل هذه المشكلة لا أن يهجرهم. 11، قذف المحصن والمحصنة، وهو رميهما بارتكاب الفاحش كالزنا من دون بينة عليه. إنسان شريف عفيف، وهذا يقوم باتهامه بأنه قد ارتكب الزنا، لكن من دون وجود الشهود. حتى لو وجد الشهود، الشهود لابد أن يشهدوا بكيفية معينة، فإذا كان مطلعا على أنه هذا إنسان عاصي، ما يجوز أنه يذهب ويشيع عنه، حتى لو رأى أنه إنسان تجوز الغيبة في الموارد التي يتجاهر فيها الإنسان. أما هذا الإنسان هو في بيته، انفتح الباب رأيته في حالة زنا وما عنده شهود، الإنسان بعد ما يروح ينشر أنه والله أنا شفت بعيوني أنه فعل كذا وكذا، ما يجوز له أن ينشر مثل هذا الخبر فيقذفهم وما عنده بينة. أو حتى أنه في الحالة الثانية أنه لم يرتكب الزنا هذا الشخص، ولكن يريد أن يسقطه من أعين الناس، فيبدأ بذكر الاتهامات، ومن هذه الاتهامات الزنا. فالإنسان يكون حريص جدا أنه لا ينقل أي أخبار عن المؤمنين، بحيث يحاول هدم مروءته، مثل إسقاطه من أعين الناس. جدا مهم الإنسان يلتفت إلى هذا الأمر. في بعض الروايات أنه من أهان لي وليا فقد باردني بالمحاربة. قد يكون هذا الإنسان مؤمن صالح، فمثلا يتوجه إليه بالإهانة أو بالسب أو بالشتم، فمن أهان لي وليا فقد باردني بالمحاربة، يعني أمام الله كأنه حرب لله عز وجل. وإذا كان الإنسان في حرب مع الله فالله يفعل ما يشاء معه. فالإنسان يقذف المحصن والمحصنة، الإنسان العفيف الشريف، بالزنا. 12، الغش للمسلم من بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات في السوق. الإنسان يذهب إلى يغش المسلمين، يضع مثلا البضاعة الجيدة في الأعلى وفي الأسفل مثلا البضاعة الرديئة، أو يخلط الجيد بالرديء، عند مثلا لفظ قمح من النوع الجيد يخلط مع القمح من النوع الرديء حتى يبيع بسعر القمح الجيد. فيقول سواء بإخفاء الرديء في الجيد، النوع الرديء يعني في النوع الجيد، أو غير المرغوب فيه في المرغوب، شيء ما مرغوب يخلطه مع الشيء اللي يرغب فيه الناس، أو بإظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة، مثلا خضرة مثلا ذابلة يرش عليها الماء إذا كانت ذابلة، طبعا مو أنه يعني أول الصبح يبون الخضرة يرشونها بالماء بس مو ذابل، هذا لفظ آخر الليل الخضرة ذابلة يصب عليها ماء حتى شوي يعطيها بريق يعطيها رونق، أيضا غير جائز. أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه ونوعه ونحو ذلك، شيء حتى يبين بأنه من نوع ثاني يعطيه أيضا يعطي رونق بأنه هذا من النوع الجيد أو من نوع آخر. طبعا في النقطة 11 أيضا ننتبه إلى أنه التكلم عن العلماء، وهذا بعض الأفراد ما ينتبهون أنهم يتكلمون عن المعممين عن العلماء أيضا بأشياء غير ثابتة، يعني مجرد أن الناس يقولون، هذا المقدار لا يكفي أن الإنسان يتكلم عن العلماء حتى يساهم في إسقاطهم من أعين الناس. مشكلة أن الإنسان ما عنده أي شيء مع شخص حتى لو كنت تعرف عنه شيء، ما من حقك معاملته كما تتعامل مع الإنسان المؤمن بعدم نشر الخبر عنه، مع العالم والمعمم بعد أشد يصير، لأنه المعمم إذا سقطت سمعته أمام الناس صار المشكلة على الدين، أما الإنسان العادي مشكلته على نفسه ما يحسب على الدين. لذلك الحذر، كل الحذر في التكلم عن العلماء، وهذا أحيانا بعض المؤمنين شيء عادي عندهم أنهم يتكلمون عن العلماء، فلان كذا فعل فلان كذا فلان كذا، فالإنسان ينتبه من التكلم عن العلماء والمعممين. محسن قلنا الشريف، الشريف العفيف يعني ما يقصدون المتزوج، لا بشكل عام، لأنه قد يكون معناته إذا قذف المحصن على المتزوج غير المتزوج حلالي يعني تكلم عنه أي شيء. المحصن يعني الشريف العفيف الذي حصن نفسه من ارتكاب الزنا، من ارتكاب المحرمات، لذلك أطلق على المتزوج محصن، لأنه المتزوجين قليل جدا منهم من يروح يرتكب الزنا، لأنه زوجته أمامه ما يحتاج إلى الزنا، لذلك أطلق عليه محصن، ولا المحصن الذي هو يحفظ نفسه من الفجور. 13 الفحش من القول، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره، حتى الكلمات مثل أسماء الحيوانات، الإنسان خاصة في بيته أمام أولاده المفروض أنه يحرص حتى أسماء الحيوانات، يا كذا قوم مثلا، وأنت قاعد تنشر بين أولادك حتى هذه الألفاظ غير المستحسنة البذيئة. فالإنسان داخل البيت لابد أنه يحافظ على نظافة بيته حتى من الكلمات القليلة. الأب مفروض أن يكون قدوة لأبنائه في البيت، الأم مفروض أن تكون قدوة لأبنائها في البيت، مو أنه هذه أسماء الحيوانات. حتى بين المؤمنين البعض سامحهم لأنهم هم يتكلمون بهذه الكلمات، مجرد أن ابنه، حتى لو ابنك ما من حقك أنك تسبه وتشتمه وتهينه، بل بالعكس مفروض أن تحافظ على كرامة الولد أمام الناس حتى يكون إنسان عزيز، إنسان عنده كرامة، مو أنه أمام الناس تسقط من أعين الناس هذا الولد بعد شو راح يصير قيمته أمام الناس. 14 الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين، يكون عندك اتفاق معه إنسان كافر ما يجوز لك أن تغدر به، جعل بين يده أمانة ما يجوز أنه يأخذ هذه الأمانة يقول هذا الإنسان كافر يجوز لي أن أخذ المال. النبي صلى الله عليه وآله أفضل قدوة في ذلك، مشركي قريش كانوا قد وضعوا الأمانات عنده، عندما أراد أن يهاجر طلب من الإمام علي عليه السلام أن يرجع الأمانات إلى أهلها، فكانوا يثقون به، فحتى لو كان الإنسان كافر لا يجوز له أن يغدر به أو أن يخونه. 15 الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، إنسان الحسد يعني تمني زوال النعمة عن الغير، بخلاف الغبطة الذي هو أن تتمنى أن يكون لك ما يكون لغيرك. فيقول الحسد لا يجوز مع إظهار أثره بقول أو فعل، بحيث يتحول الحسد من ناحية قلبية إلى ناحية خارجية. فإذا الإنسان يظهر من خلال قوله من خلال فعله يسعى إلى إزالة النعمة عن الغير، هذا لا يجوز. أما من دون ذلك، يعني من دون العثر الخارجي، الحسد من الصفات الذميمة، الصفات القلبية السيئة. حتى الإنسان أن تكون عنده هذه الصفة، أنه كل ما رأى نعمة عند إنسان يتمنى أن تزول هذه النعمة منه، هذه نفس الحالة النفسية، حالة نفسية سيئة تعتبر بدون الأثر الخارجي. إذا انقلب من الحالة النفسية السيئة إلى الأثر الخارجي، هذا العمل يصير محرم. هذا درس أخلاقي يحتاج له. وأما من دون ذلك، يعني من دون إظهار أثره بقول أو فعل، فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة. طبعا هذا من ناحية العمل الخارجي محرم، لكن من ناحية الأثر القلبي يعني يعتبر حرام أخلاقيا. الإنسان يحاسب على هذه الصفات القلبية الموجودة عند الإنسان، الله عز وجل يحاسب الإنسان، لأن الإنسان يحشر على صفات قلبه، على صورته الباطنية. فأمام الله عز وجل راح تكون هذه الصفة الذميمة موجودة فيه، هذا راح ينزل من الدرجات، ما يبقى في الدرجات العالية. لذلك مو فقط نحرص على العمل الخارجي، بل لابد أن نحرص أيضا على الصفات القلبية. ولا بأس بالغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه. اتمنى أنه ترى عند الإنسان عند الناس تير، اتمنى أنك تشوف واحد ربح $1,000,000 في سحب البنك مثلا، انت قول يا ريت أنه أنا ما أحصل مثله. لا تقول شلون أحصل، عسى إن شاء الله أنا أحصل، مو هو. تتمنى زوال النعمة، لا، اتمنى أنك في السحب التالي إن شاء الله تربح $1,000,000 وتوزع على الأخوان هم جزء منهم، من باب أنه الله عز وجل يرزقك بعد. ما يجوز، يجوز يعني ما في شيء ولا بأس. إن الجواز، عدم الجواز مع الفعل الخارجي عادة، حتى بالجواز أحيانا يستعملون بالأفعال ولا بأس أن يفعل كذا، هذا من باب أنه يجوز يعني. السادس عشر، الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة، حتى النظر واللمس والاستماع أو الاستمتاع بشهوة، أو الاستماع عندي مكتوب سواء على هذا أو هذا، استماع مكتوب على كل. فإذا الزنا ما يكون بين الرجل والمرأة، اللواط بين الرجل والرجل، السحق ما بين النساء، والاستمناء أن الإنسان يمني نفسه هو سواء عن طريق اليد أو استعمال أشياء ثانية وعن طريق التفكير، وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة، حتى النظر بشهوة، اللمس بشهوة، حتى اللمس بدون شهوة أيضا غير جائز مع غير الزوج والزوجة، والاستماع بشهوة، الإنسان يسمع إذا كان بمعنى الاستماع بشهوة أو إذا كان بمعنى الاستمتاع بشهوة بنفس الشيء. إذن كل ما يثير الإنسان ويثير عنده شهوة ما يجوز عنده. الإنسان حتى لو نظر إلى حيوان وصارت عنده شهوة أيضا ما يجوز. المرأة مثلا نفرض يد الرجل مكشوفة، نفرض لابس قميص، ما يجوز لها أن تنظر إلى يده بشهوة. كذلك يجوز مثلا كشف المرأة وجهها، أيضا لا يجوز النظر إلى وجهها بشهوة. إذا النظر بشهوة لأي شيء لا يجوز، حتى إذا كان للطرف الثاني مباح. مثل نفرض كشف المرأة وجهها، بعض طبعا يقول بالاحتياط الوجوبي بتغطية الوجه، مهم يجوز لها أن تكشف وجهها، لكن ما يعني أنه يجوز للرجال أن ينظروا إلى وجهها بشهوة. فهذا ننتبه أنه قد يكون لطرف مباح، للطرف الثاني يصير محرم، مو يتحجج بأنه والله هي كاشفة وجهها أنا طالح، إذا مو عذر. نعم لها مباح ولكن له محرم. فإذا ننتبه بأن العمل وإن كان مباحا للطرف الثاني، هذا لا يجوزني أن أرتكب الحرام. نعم له مباح. النظر بشهوة. النظر الأولى لك والثانية عليك كما في الرواية، الإنسان ينظر إلى وجه امرأة خاصة إذا كانت جميلة يقول أنا نظرتي بريئة، مو ممكن، مستحيل الإنسان ينظر إلى وجه امرأة جميلة ويقول أنا نظرتي بريئة. نظرة أولى وأول النظرة أو نظرة أخوية. سابع عشر القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحق، يعني أنه يجمع بين اثنين بالحرام يسمون القيادة. ثم الثامن عشر الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه. الإنسان يرى زوجته ترتكب الحرام وهو ينظر، بل قد يكون عند راضي إذا كانت زوجته تأتي له بالمال. وبهذا أيضا احنا نقدر ننزلنا إلى مستوانا بأنه الآن بعض الرجال بعض النساء حتى من المؤمنين والمؤمنات ترى أن بناتهم حجاباتهم غير شرعية، تجد أن مثلا الأم لابسة فوش حجاب شرعي كامل، يشوف بالجمعية معاها بنتها لابسة بنطلون ضيق قميص ضيق حجاب ملون أحيانا المكياج على وجوههم. أنا استغرب أن هذا الأب ليش ما عنده غير على بنته على عرضه، أو أنه بالعكس حتى زوجته أحيانا بعض المؤمنين بأن تخرج زوجته مثلا بالمكياج عنده شيء عادي، بالقد هو بعضهم يأمر زوجته أن تحط المكياج تقعد معه بالسيارة حتى يقول والله زوجتي جميلة أمام النص. فمثل هذا يعني الدياثة من نوع المصغر، ذاك الدياثة من نوع كبير. هذا أيضا الإنسان الذي لا يغار على زوجته ويرى وبناته يرى أن الرجال ينظرون إليهن أيضا ما صار عنده حالة الغيرة، وهي حالة حجيبة أن الإنسان لا يغار على عرضه يخرج بابنته حتى الآن مثلا ينزلهم بالمدرسة تنزل سافرة تنزل مثلا بحجاب غير شرعي نزل خصلة من الشعر، الإنسان أم يستحق أن الإنسان يدخل إلى نار جهنم عشان هذه الخصلة اللي طلعتها من الجانب وتعلق من شعرها يوم القيامة بهذه الخصلة. الإنسان الدنيا شنو هي 60-70 سنة الإنسان يعيشها بين مرض ومشكلة وبلاء، آخر شيء يصفى لك كم ساعة أنت مرتاح فيها. واقعا الإنسان لو يرى نفسه في هذه الدنيا شوف المشاكل التي تأتي على الإنسان، ترى كم من الأيام كم من السنوات ويكون الإنسان بلا مرض، ما كل مرض ما يترك الإنسان، إذا الآن ما مريض بعد يوم ما تدري عن حالك. وكم الآن مصابين بهذا المرض الجديد ما كانوا يتوقعون أنهم يصابون، ولا قاعد يختلطون به ناس من هذه المدارس، الأمراض تأتي. فالإنسان يكون أنه يحرص على أعماله، هذه العمر القصير واقعا لا يستحق أن الإنسان يرتكب فيه معصية واحد. في مقابل هذه السنوات القليلة الإنسان يمنع نفسه عن ارتكاب المعصية، أيام معدودة سنوات معدودة، لكن في مقابل ذلك الإنسان يحصل على الخلود في الجنة. الإنسان قد يفكر لو يعيش 100 سنة في الدنيا في مقابل الخلود في الآخرة لا شيء، كأنه ثواني أجزاء من الثانية الإنسان يعيش. واقعا الحياة هذه لا تستحق أنه الإنسان يرتكب فيها معصية. طبعا الأكل المحرم يؤثر، الآن الناس قاعد يأكلون لحوم نفرض هذه المطاعم الغربية أنت ما تدري هذا اللحم شنو فيه، البعض يذهب يأكل، البعض أحد المؤمنين يقول أنا أدري ما يجوز أكل من هذا المطعم لكن أنا ودي أولادي هم يأكلون أنا ما أكل. أنه لابد أنه يحفظ الإنسان، وقع مؤمن يعني متدين هو ما أكل من هذه المطاعم لكن هو أنه يذهب بأولادي ويأكلون. الآن أنت قاعد تأثر عليهم هذا الطعام الحرام الذي يأكلونه يؤثر على القلب، وأنه لا يؤثر. الآن هذا اللحم شنو هو؟ هو شوية لحم وبهارات وشوية خضرة تقدر تسويه حتى في البيت. وعندنا من المطاعم التي تحرص على تقديم الأكلات المحللة، عندنا هذه المطاعم مو بالضرورة أنه يعني هذا الطعم اللذيذ ما بس حتما فيه طعم لذيذ اللي الناس يروحون، هذا الطعم اللذيذ شنو قاعد يخلطون مع هذا اللحم حتى يصير بهذا الطعم، ويقولون بأنه مثلا يأخذون الدجاجة قبل لا تذبح أنها أو تقتل مثلا ترمى بالحائط حتى ترتفع نسبة الأدرينالين في جسمها، وهذا يعطي طعم مميز حينما يؤكل حسب ما يقال. يعني أقول هذا الطعم المميز، هذا اللحم أنت ما تدري شنو مخلوط فيه. أحد أصحاب المطاعم حينما يعني في البلاد الغربية هو يقول أنا من مطعمي لا أكل، لأنه يدري أنه شنو الأشياء اللي قاعد تخلط. هذه منقول أيضا حتى في الجرائد، حسب ما أتذكر أنه أو سمع الآن الاشتباه مني على أي حال، أنه لا يأكل من المطاعم مطاعمه هو، يعني يقول أنا أدري شنو خالط مع اللحم مع الأكل الموجود فيه فما أكل منه. وإحنا هنا نشوف أنه الطابور موجود الآن، شوف المطعم أمامه طابور قد يدوره بعد ساعتين، فالآن قاعد بالسيارة ساعتين على طعام مثل هذا. يعني أنه مع ارتكاب المحرم ومع هذا البقاء هذا المدة الطويلة حتى تأخذ الطعام منه، والأمر جدا هي الإنسان يعني الدين ما أركز على الطعام بهذه الدرجة من الأهمية. طبعا الآن الاتجاه العالمي هو اتجاه الشهوة والطعام، لذلك تدخل الجمعية آلاف أنواع الآلاف الأنواع عشرات الأنواع من الشيء، لأنه ركزوا على أنه تلتذ بالطعام. ترى اللذة في الطعام فقط في اللسان، الطعام من ينزل في المعدة بعد ما تلذ، يعني المعدة ما تميز الطعام اللذيذ من غير اللذيذ، فقط اللسان عندك يميز. يعني بعد ما يمر الطعام من لسانك إلى جوفك انتهى الطعم، انتهت اللذة، وهذه اللذة مؤقتة. الإنسان يلتذ بالطعام، المهم أن الإنسان يأكل من الطعام ليعيش، لا يعيش لكي يأكل، كما في المثل الذي يقال. الإنسان يحرص، هذه كلها لقيمات الإنسان يقيم بها صلبه كما في الكلام. وهذا المقدار المطلوب، أما هذا الالتذاذ والتنويع في الطعام ما مطلوب، لأنه مضيع للوقت. الإنسان سواء كانت الأم في المطبخ أو السيلانية في المطبخ مضيع للوقت، أن خاصة في شهر رمضان نشوف ألوان الأطعمة ممدودة على المائدة في شهر رمضان. الإنسان المفروض أن يتجه بالعبادة، مو يتجه بالطعام وأنواع الطعام، والبعض يزداد وزنه في شهر رمضان بدل ما ينقص، أنه يكثر الطعام خاصة الحلويات التي يأكلها الإنسان، تجد أنه يملأ معدته وقت الإفطار ما يقدر يتنفس. أكو ناس هكذا يعني يحسب أنه الآن هجوم عسكري على الطعام، زين بمجرد ما يصير الإفطار الإنسان لابد في شهر رمضان يقلل طعامه حتى يستطيع أن يتوجه بالعبادة إلى الله عز وجل. ولا ما صار شهر الصوم صار شهر الطعام، كما الآن هو في بلدنا أقشي هذه الكمية من الطعام، هذه الكمية الكبيرة تجدها أقشي في سلة المهملات، وندخل السرور في قلوب القطط. زين مستأنسين قططنا هني طعام أنواع وأشكال، ويلتذون بهذه الأطعمة. صارت الذلذة للحيوانات عندنا على أي حال. تاسع عشر، تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الأحوط لزوما، والمقصود به صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزييه بزيه جنس ثالث وجنس رابع والبوي وهذه القضايا. المهم أنه من الطرفين، الرجل يتشبه بالمرأة والمرأة تتشبه بالرجل، فلا يجوز، يعتبر أيضا من المحرمات. العشرون، لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذلك لبس الذهب لهم. إذن لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يلبس الذهب. طبعا الآن علم الحديث يقول أنه إذا الرجل لبس الذهب هناك أشياء الدم تنتج وكذا تضر بدن الرجل، لكن هذه المواد لا تنتج عند المرأة حسب ما يقال في هذا العلم الحديث. بل الأحوط لزوما ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس. لبس يعني أنه مثل الخاتم مثل المضاعف يكون يصدق عليه عنوان اللبس، لكن قد أكو أشياء ما تصدق عليها مثلا عنوان اللبس. إنسان يخلي مثلا ذهب لأسنانه إذا كان للزينة، مو أنه لحفظ الأسنان، قد يضع الإنسان الذهب في فمه لا لأجل الزينة، هذا جائز. أما إذا كان لأجل الزينة قد يكون الآن هذا ما موجود، قد في الزمان السابق الإنسان يحط ذهب أسنانه نوع من الزينة، الآن لا، إذا تحط الذهب قد ما تعتبر زينة حسب العرف الآن الاجتماعي السائد. فحتى ترك الرجل الذهب حتى لو كان من دون لبس من أجل التزين أيضا لا يجوز له، طبعا احتياط وجوبي. 21، القول بغير علم أو حجة. إنسان يقول شيء وما عنده علم، لا عنده يقين ولا عنده حجة، طبعا لا يقصد القول بشكل عام، قد يقصد القول الديني بشكل أخص. بشكل خاص إن إنسان يتكلم في الدين بغير علم، وإنسان يسألك سؤال تقول لا يجوز أو لا يجوز بدون يقين بدون علم بدون نقل من المراجع، مباشرة هو يفتي من غير علم، يقول أنا قرأت رواية في كتاب يقول كذا، إذن الحكم الشرعي هو كذا، استنباط هذا، وليس من حقه الاستنباط. أو يسأل مثلا عن آية قرآنية شنو تفسيرها، يقول تفسيرها كذا، ما عنده اطلاع على التفاسير، أو أنه يأتي بتفسير جديد لآية قرآنية، هو من عنده أنه يربط الآيات ويحاول يستنتج بعض الاستنتاجات من غير علم، ما عنده، لأنه كيفية التفسير أيضا يحتاج إلى دراسة، إنسان يحتاج إلى مقدمات لفهم القرآن الكريم، وأنه الإنسان أي آية قرآنية تقرأها مباشرة يأتي إلى ذهنك معنى، لكن هذا ليس المعنى الحجة. المعنى الذي يكون حجة على الإنسان الرأي الموجود عند العلماء، يعني مفسري القرآن أثبتوا أنهم مفسرين أو أثبتوا أنهم مفسرون، هؤلاء حجة كلامهم، ممكن الرجوع إلى تفاسيرهم. أما تجد مثلا نفرض إنسان هو يريد أن يفسر القرآن الآن برأيه، مثل ما في الغرب قد تجد بعض المسلمين صادفناهم هناك يقولون بأنه القرآن بعد شيء يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، هم إحنا عرب ونستطيع أن نفهم القرآن، يبدأ هو يفسر الآيات القرآنية يحاول يربطها بالعصر بالعلم الحديث وكذا، لأنه عايش في الغرب، ربط العلم إلى الآيات. القرآن ليس كتاب علم، كتاب علمي يعني حديث، هذه علوم الحديثة، وإنما كتاب هداية. نعم الله عز وجل يذكر بعض الأشياء العلمية من باب هداية الإنسان، بعض القضايا العلمية مذكورة في القرآن الكريم، لكن مو هو الهدف أنه هذه الآيات، نعم آيات تبقى حجة إلى يوم القيامة، وهذا القرآن متجدد في كل زمان، يعني في كل زمان هناك شيء في القرآن يتناسب مع عصره، مع الزمان الذي يوجد فيه الشخص، وهذا طبيعي لأن هذا القرآن مستمر إلى يوم القيامة، فلا بد أن يكون حجة على كل الناس في كل زمان في كل مكان. 22 الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير. بعض الناس متعودين على الكذب لأنه تحول الكذب عندهم إلى ملكة، ما يستطيع أن يقول كلمة صدق، فالإنسان أنه لا يبدأ بالكذب الأول، لأنه سوف يستمر حتى يكتب في الرواية، حتى يكتب عند الله كذابة، فيكتب خلاص يكتب عليه أنه هذا إنسان كذاب لا يصدق بكلمة. سمعة الإنسان إذا كان كذاب سمعته بين الناس، أصلا ما أكو أحد بعد صدق في شيء، أنه حتى لو كان صادق، مثل ذاك الولد مع الذئب، قصة الولد والذيب تعرفينه، بأنه أول مرة صرخ الذيب الذيب يا أولا، قالوا شنو أضحك عليكم، ثاني مرة نفس الشيء، ثالث مرة قال الذيب الذيب، ما حد أتى إليه، أكله الذئب حقيقة، لأنه ما استطاعوا بعد أن يصدقوا لأنه كان كاذب في المرتين أو الثلاث مرات السابقة. فهذا الإنسان مصيره هكذا في الدنيا وفي الآخرة أيضا، الكذب الذي يتضرر به الآخرون أيضا هو يكون محسوبا عليه. فالكذب حتى ما لا يتضرر به الغير، ومن أشد حرمة شهادة الزور. الإنسان يروح للمحكمة يشهد صديقة قريبة يحلف، أو أنه يشهد بأنه ذاك الحق مع هذا مو مع ذاك، مع أنه أصلا ما يدري شنو الموضوع، مجرد أنه قال تعال معاي، والعصبية موجودة عنده، قبلية موجودة، العشائرية موجودة، القرابة موجودة، يقول تعال اشهد معاي، حشر مع الناس عيد، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتأتي هذه الشعارات التي تدل على العصبية لمجرد أنه من قبيلتي أنا أشهد معاه حتى لو ما أدري شنو الموضوع ويشهد. وكثيرون قضايا بالمحاكم بهذه الطريقة، وناس يذهبون حتى بين المؤمنين، للأسف في بعض الحالات حسب ما تنقل لنا من قصص أنه بين المؤمنين، يشوف اثنين من المؤمنين من المساجد وبعضهم آثار السجود على جباههم، يروح يشهد شهادة زور في المحكمة لينصر مثل هذا على ذاك في بعض المواضيع التي بينهم. واليمين الغموس، يعني اليمين الكاذبة، إنسان يحلف كذبا والله العظيم كذا والله العظيم ما في شيء، فأكو بعض الناس متعودين كل ما قلت له كلمة الله العظيم ويابنك القصة والله العظيم، هذا الإنسان المفروض أنه يحرص أن هذا بسم الله عظيم، وأنه يشهد أو يحلف الإنسان بلا شيء، ينقل عن الأئمة عليهم السلام حتى لو كان الحق معهم، يقولون احلف، يقول لا نقسم لا نحلف، لأن اسم الله عظيم وأنه يجري على اللسان، هذا الإمام المعصوم لأنه يعرف الله عز وجل، وكان في يمينه بحق احنا ايضا نكون حريصين لا نحلف ولا نقسم بالله، والانسان يكون كاذب ويعلم عن نفسه انه كاذب. والفتوى بغير ما انزل الله تعالى، يفتي بغير علم، ومن افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وهذا النبي صلى الله عليه واله. او من قال بشيء بغير علم مثلا فليتبوأ مقعده من النار، حتى في عهد النبي صلى الله عليه واله. يعني نكون حريصين، والله والله هذه جارية، الإنسان هذا ما يعتبر يمين، بس المفروض أنه حتى هذا المقدار الإنسان ما يحلف، حتى لو كان صادق في كلامه ما يحتاج. يعني يكون أكو تعود، هذا التعود الإنسان مو بقصد اليمين، بس نفس اسم الله عز وجل يجري بهذه السهولة على اللسان، المفروض الإنسان يكون حذر أنه لا يتعود على أنه اسم الله، لأنه ممكن أنه بعض القضايا ما ينقلها ويكون صادق فيها، وهذه والله العظيم هم يتي على لسانه لأنه متعود. الإنسان يحرص أنه يتعامل مع الأشياء كما يريد الله، والتعامل مع لفظ الجلالة مع هذه الحروف أيضا لها قيمة، لذلك تحترم مثل هذه إذا كانت على الورقة تكون محترمة. الإنسان حينما يأتي بسم الله أيضا يكون عنده يصير شعور معين، وأنه اسم الله مثل باقي الأسماء عند الإنسان. خلنا نقف إلى هذا المقدار. شنو كان سؤالنا للامتحان؟ اذكرون السؤال، بس إن شاء الله راجعتوا كله، مو بس اعتمدتوا أن فقط السؤال، لأن في الأسبوع بعض الأسابيع ممكن أعطيكم من هذا المكان سؤال صغير، زين تحاولوا تراجعون كله مو فقط الفقرة اللي أعطيناكم إياها. شنو كانت الفقرة؟ يلا اللي يذكرنا. احنا في قضية الأعلم هذا أخذناه في الأسبوع الثاني، احنا في الأسبوع الثالث المسألة 20 كانت ومع التعارف، ففي مسألة 20 الحين. نعم أنتوا الحين سكروا الكتب، سكروا الكتب، أنا أكتب الفقرة على اللوح. طبعا بسكر الكتاب حتى قد أكو أشخاص كاتبين ملاحظات، كاتبين شرح، كاتبين شيء، فسكروا الكتب وأنا أكتب لكم السؤال على اللوح. لا بس الجواب، السؤال شو سوي فيه؟ الجواب على طول. لا تفتح الكتاب، عندي قلب الطلبة كاتبين ملاحظاتكم، جهز نفسه، فنبي احنا من الذهن، لأن كما ذاك الشخص قال أنا حفظت الكتاب الفلاني، قال لقد زاد في البلد نسخة حفظ، بس احنا بفهم مع الحفظ مو فقط الحفظ. اشرح المسألة التالية. ومع التعارض بقولي من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره. طبعا تشرح لابد انه تشرح في العبارة شنو معنى التعارض، شنو معنى خبرة واكثر خبرة، كلمة يوجب صرف الريبة شنو معناتها، الحاصلة من العلم الى قول غيره، هذا يحتاج الى شرح العبارة. فاذا عندك مصطلحات معينة في العبارة تبين معنى المصطلح اولا. ومع التعارض بقولي أكثر خبرة، المفروض العبارة حافظها، حفظت من أمس من البارحة محضر وياي معتقد. مطلوب أي مصطلح، يعني كلمة تعارض يعتبر مصطلح تبين معناه شنو يعني تعارض، أو يعني يحتاج إلى معنى. مثلا شنو معناه أكثر خبرة؟ لازم تبين شنو معناه، شنو أكثر خبرة، هذا أكثر خبرة من ذاك شنو معناته. كلمة يوجب شنو معناها، الريبة شنو معناته. إذن أول شيء تبين معاني الكلمات اللي صعبة، تبين معناها شنو، بعدين تبدأ بشرح. طبعا نعم نعم، حط أمثلة القدر اللي الآن أنت تصور نفسك قاعد في درس، أنت أستاذ الآن أمام الطلبة، تبي تشرح لهم هالعبارة، لازم تبسط العبارة، حاول تبسط حتى الطلبة يقدرون يفهمون مثل هذه العبارة. دورك في ما بعد لما تصير أستاذ تحاول هذه العبارات الصعبة تسهلها وتعطي أمثلة توضح العبارات الموجودة بين يديك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.